الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذا اليوم 26 من رمضان نشرف فيه على ليلة عظيمة جدا من ليالي العام، وقد اختار الله عز وجل من خلقه الأنبياء والرسل، وخلق البقاع فاختار منها مكة، وخلق الأيام فاختار منها 10 ذي الحجة الأولى، وخلق الليالي فاختار منها 10 الأواخر من رمضان، ومن هذه 10 اختار ليلة القدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الليلة ليلة الصالحين، وليلة المشمرين، ليلة الأحباب وأولي الألباب، ليلة الرحمات ومغفرة السيئات، ليلة التائبين والذين يعتق رقابهم رب العالمين. خص الله تعالى ليلة القدر بخصائص كثيرة، ومنها أنها أنزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم مفصلا بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة على نبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وصفها بأنها خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فعوض الله قصر أعمار هذه الأمة بليلة واحدة العبادة فيها أفضل من العبادة في 83 سنة. ثالثا، وصفها بأن ليلة مباركة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. ورابعا، تتنزل فيها الملائكة والروح وجبريل عليه السلام خاصة، مع ذكرى خاصة ونص عليه لفضله وشرفه مع الملائكة التي تتنزل، فهنيئا لأهل الطاعة بنزول جبريل والملائكة. خامسا، وصفها الله بأنها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، سالما من كل شر ومن الشياطين. وسادسا، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدر مقادير الخلائق على مدى العام، ويكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والغنى والفقر والصحة والمرض والجدب والقحط. الله عز وجل ينقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى صحف الكتبة لكي تنفذ أوامره وتظهر ذلك على مدى العام. سابعا، يغفر الله لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما جاء في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا وتصديقا بوعد الله والثواب، وطلبا واحتسابا للأجر عند الله. وهذا القيام يرجى به مغفرة الذنوب، وأنزل الله تعالى في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر ذات الشرف والقدر والعظمة والمنزل عند الله. نوه بشأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم رمضان، وأخبرهم أن فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيره فقد حرم، كما جاء في سنن النسائي وهو حديث صحيح. هذه الليلة ذات القدر وذات الشرف ونزول الملائكة والبركة والرحمة والمغفرة، قد تواترت الأحاديث أنها في 10 الأواخر من رمضان، ثم قد جاء في النصوص أنها في 7 الأواخر، أنها أقرب أن تكون في 7 الأواخر، وأقرب أن تكون في أوتار 7 الأواخر، وأقرب أن تكون في ليلة 27 من هذه 7 الأواخر. أخفاها الله عنا لنجتهد في طلبها، فلا نرسل رسائل جوال إن ليلة كذا تحديدا. أصلا من الذي يعني يعلم يقينا متى هي؟ وإذا كان مراد الشرع إخفاءها فلنكن مع مراد الشرع. أما أن نرسل هي ليلة 23، كانت 25 أكيد كانت 25، فالمفرط خلاص يحبط، والذي يريد الاجتهاد في العبادة في مقيم الشهر يقول خلاص ما دام راحت خلاص راحت، وهذا لا يمكن الجزم به. ولذلك سنبقى نتحرى إلى آخر ليلة من رمضان. وليش النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 الأواخر؟ لماذا؟ لكي يصيب ليلة القدر. تعرف يعني ليلة القدر لها أمارات وعلامات. نعم، أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها كما جاء في رواية مسلم، وأن ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة وأنه لا يرمى فيها بنجم، وكذلك تكون وضيئة مضيئة برجة منيرة. وهناك علامات لا تثبت كمن قال إنه لا ينزل فيها مطر أو لا تنبح فيها الكلاب، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم ماذا نفعل فيها؟ الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في القيام، الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الأدعية، الاجتهاد في قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهذا كما جاء في حديث عائشة: أرأيت إن علمت أي ليلة هي. طيب، هذا قد يكون برؤية أنوار أو أنها ترى في المنام ونحو ذلك، وهذه أشياء تبقى أيضا فيها نوع من الظن. قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا اليقين، هذا الدعاء الذي جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فهذا ما ينبغي علينا أن نجتهد فيه، وأيضا بالأدعية الأخرى. وكذلك فإن العفو سبحانه وتعالى يكرم ويعفو ويتجاوز ويعتق عز وجل، فينبغي علينا الاجتهاد وسؤال الله والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ليلة 27 هي الليلة القادمة، معنى ذلك أنه سيبقى من رمضان ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29 إذا كان رمضان 29 يوما، فلم يبقى إلا هذه الثلاث: ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29. المسألة الآن الشهر ينزف وهو على وشك الرحيل، فاحتمال أن ما بقي عندنا إلا ثلاث ليال، ولا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن الخيل إذا بلغت أوشكت على نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها، أخرجت أحسن ما عندها. ولذلك فإننا نحن نبادر يعني بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. كنا قد تحدثنا عن زكاة الفطر من قبل، وأن هذه العبادة العظيمة التي فرضها نبي الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي إذن طعام طعمة للمساكين، وكذلك فإنها تنقي الصائم من اللغو والرفث ومن التقصير، فهي كسجدتي السهو للصلاة، وهي فرض على كل مسلم سواء كان صغيرا كبيرا ذكر أنثى عاقل غير عاقل. يعني لو قال عندنا واحد لا يعقل في البيت نخرج عنه زكاة الفطر؟ نقول نعم نخرج عنه زكاة الفطر، ويستحب على الجنين في بطن أمه ولا يجب. وكذلك فإن الإنسان يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزم نفقتهم، سواء كان يعني زوجة أولاد أو مثلا والدين عنده هو مكلف بنفقتهما، لا يستطيعان النفقة على نفسيهما وهو متكفل بهما، فإنه يخرج عنهما أيضا. وأولاده الذين عنده في البيت، طيب أولاده الذين عنده في البيت لو كانوا كبارا وموظفون أراد يخرج عنهم فإنه يخبرهم ويخرج عنهم ولا حرج في ذلك، والأصل أن يخرجوا عن أنفسهم إذا كانوا قادرين، ولا حرج أن تخرج الزوجة الموظفة عن نفسها وإن كانت فطرتها على زوجها، فلا بأس أن يتركها تخرج عن نفسها إذا أرادت ذلك. طيب، تفضلوا أم العباس. نعم أم العباس، معنا؟ نعم الأخ منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، حياك الله.
شيخ، أنا كنت مسافر للمدينة المنورة.
نعم.
فجيت البيت، طبعا كنت البارح متسحر وجيت البيت الساعة 8 وجاي من سفر من المدينة.
صباحا.
الأصل أني ما كان عندي نية إفطار، لكن مع ذلك وقعت على زوجتي، فما الحكم؟
يعني أنت الآن سافرت إلى المدينة؟
أنا جاي مسافر من المدينة إلى الرياض.
إلى الرياض، كم ناوي كم يوم ناوي تجلس في الرياض؟
أنا ماني مسافر الآن، وصلت الرياض، موطن الرياض.
طيب سافرت إلى المدينة، وكم كان نيتك في جلوس المدينة؟
جلست 10 أيام في المدينة ورجعت الموطن.
طيب وهذا الوطئ الذي تتحدث عنه أين حدث؟
الرياض.
يعني في بلدك؟
أي نعم.
في بلدك؟
أيوة.
وقدمت إلى الرياض؟
إلى المدينة.
لا إيه، قدمت إلى بلدك الساعة 8 صباحا.
الساعة 8 أيوة.
ونيتك الصيام؟
ونيتي الصيام.
إذا نيتك الصيام ودخلت بلد الإقامة.
نعم.
ثم حصل هذا الوطء.
نعم.
والزوجة كانت مقيمة ولا كانت معك أيضا؟
لا كانت مقيمة.
وهي راضية؟
لا والله إجبار.
مكرهة. طيب حسبنا الله ونعم الوكيل. خيرا إن شاء الله تسمع الجواب. تفضلوا الأختنا من الجزائر. نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال على الحيض.
أيوة.
بالنسبة للحيض أنا كيجيني يجيني يعني كادر، يعني ماشي يعني في يامتي تنزل عليها الدم، يامتها رمضان قبل رمضان قبيلة صلاة المغرب، قريب من صلاة المغرب.
يعني هل أنت كنت صائمة؟
شت قدرة هكذا.
طيب كنت صائمة ونزلت عليك قدرة قبل المغرب؟
قليلا يعني حاجة قليلة.
طيب نزل بعدها دم ولا لا؟
لا لم ينزل.
ما في دم،
حاجة قليلة يعني.
أيوة ما نزل دم.
لا
طيب نزلت كدرة.
وما ذلك كملت أنا الصيام، صمت بصح ما صليت صلاة المغرب.
أيوة
عشان كان قريب يأذن.
أيوة
قريب ويأذن حاجة قليلة ويأذن.
أيوة
ومن بعد كي انتهت الدورة ذا الثاني كي اغتسلت وكملت ذا الثاني رجعت للعادة. مي حاجة كدرة.
لا لحظة شوي. الآن أنت كنت طاهرا صائما، كنت طاهرا صائمة، فنزلت الكدرة قبل المغرب. طيب بعد ذلك بعد ذلك جاء دم ولا ما جاء دم؟ الصوت التلفزيون
لم يأتي.
طيب صوت التلفزيون وطي صوت التلفزيون، أغلقي صوت التلفزيون. طيب نزل دم بعد الكدرة ولا ما نزل؟
لم ينزل.
لم ينزل. طيب متى جاءت الدورة؟
أتت وبيتت قبل المغرب بشوية هكذا بدقائق.
يا أختنا أنت جاك كدرة قبل المغرب. طيب الدم دم الحيض متى جاء؟ بعدين بعد كم؟
غدا مع الفجر هكذا.
مع الفجر. فكان في انقطاع بين الكدرة وبين الدم، في انقطاع فاصل.
نعم كان انقطاع
بين الكدرة والدم.
نعم.
وجاءت الكدرة قبل المغرب.
قبل المغرب.
خلص واضح.
وعندما يعني اغتسلت رجعت الحالة كما كانت في الأول. كدرة.
طيب.
وصمت هذاك النهار لخاطش عليه طهرت قبل صلاة الفجر، مع صلاة الفجر.
طيب
يعني طهرت
طيب.
ودوشت.
طيب خير ان شاء الله. تفضل يا اخ خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيك العافيه شيخ. عندي سؤال بس.
نعم.
وقت اذان الفجر دخلت الله يعزك دوره المياه. تمام.
ايوه.
فالله يعزك قضاء الحاجه نزل معي مني زي كذا، فما ادري يعني الصيام يكون صحيح ولا.
طيب نزل مني بعد التبول.
نعم.
أيوة. طيب
الله يجزاك خير.
حياك الله. طيب بالنسبة لنزول المني، هذا السؤال الأخير، نزول المني بعد التبول. فإن هذا ليس جنابة توجب الغسل. نزول المني بعد التبول أحيانا يسمى الودي. الودي ماء يشبه المني يخرج بعد التبول أحيانا، سائل غليظ ثخين يخرج بعد التبول، هذا لا يلزم منه الغسل، فهذه ليست جنابة. ثم الشيء الذي لا يملك الإنسان التحكم فيه لا يفسد الصوم، يفسد الصوم الجماع، يفسد الصوم الإنزال العمد، أما احتلام مثلا فإنه لا يفسد الصوم. وكذلك نزول المني هذا بعد التبول لا يفسد الصوم ولا يلزم منه غسل الجنابة، لا يلزم منه غسل الجنابة، خلاص يغسله فقط. طيب، كان عندنا أيضا يعني نعتذر، كان الإخوان عندهم أسئلة أيضا من قبل، يقول عندنا في الموصل المؤذن قبل الفجر يقول للناس احترام أمة محمد احترام، يقول يعني أمسكوا عن الطعام قبل الفجر. هذه بدعة واضحة، ليش؟ لأن الله قال كل بشر وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف يقول قبل الفجر أمسكوا والله عز وجل أذن لنا أن نأكل ونشرب إلى الفجر؟ فهذه بدعة، بدعة في لفظها وبدعة في معناها. أما اللفظ فإنه لا يضاف إلى الأذان ما ليس منه لا قبله ولا بعده. ثانيا، لا يقال للناس أمسكوا قبل الفجر وقد أذن الله لهم بالأكل والشرب حتى الفجر، فكيف نمنعهم مما أباح الله لهم؟ يقول أنا إذا سمعت أن أحد زملائي أو أقاربي حصل على منصب وظيفي جيد أو على مادة من هذا القبيل يتألم قلبي وأفكر مدة طويلة ويصبح حاجسي مشغولا، وبمجرد أن أسمع أنه حصل شيء من هذا فإنني أقول صادقا من قلبي اللهم لا اعتراض على رزقك، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه إلى آخره، هل قولي هذا يجنب إصابة العين مع أنني أفكر فيه بعد قولي هذا؟ نعم، هذا يجنب إن شاء الله إصابة العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركتا، يعني أن يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أخيه، إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أخيه المسلم يدعو له بالبركة، والبركة هي الكثرة والخير والدوام لهذا، وهذا ما ينافي العين التي تسبب الذهاب والتلف والنقص والمحق. ولذلك فإن الإنسان إذا خاف أن يصيب شيئا من أخيه بالعين يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، وهذا إن شاء الله يمنع إصابه. وأنت ما دمت أنك يعني تراغم نفسك وتقول الأذكار وتجاهد نفسك فأنت بخير إن شاء الله، وإن شغل بالك بالأمر. نعم، أبو أيوب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد، نشهد الله على حبكم.
حبك الله الذي أحتني فيه يا أخي.
لي سؤالين بارك الله فيك.
أيوة.
السؤال الأول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين إن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء.
أعد العبارة.
يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء.
من أي كتاب تقرأ؟
أقرأ من كتاب ابن تيمية حياته وعصره آراءه وفقه الإمام محمد بن زهرة.
أيوة،
يعني نريد شرح هذه العبارة.
في قبلها شيء أو بعدها شيء؟
يقول هو بعدها وهو عاجز عن نفقتهم.
طيب هذه جزاك، أقول جزاك الله خير، هذه الإضافة مهمة جدا، وهو عاجز عن نفقتهم. أي نعم، أي نعم. طيب
سمعت كنت في حلقات ماضية تقول أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الوالد وإلى
طبعا طبعا طبعا
والفروع.
طبعا طبعا،
إذا كان يستحضره كدليل في النهي.
طيب،
هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني،
نعم،
يعني يقول بعض الناس أن الميت إذا قبر يوم الجمعة انه يعفى من عذاب القبر، هل ورد في هذا اثر؟
ايوه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ابو وليد.
الو،
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله
شيخ. انا لاحظت لي واحد البارح ان اليوم الفجر في المسجد يمكن اخذ 5 دقائق نعس في المسجد، حاولت ان انصحه لكن يعني قلت له زعلان بطل او نقض وضوءك او شيء زي كذا.
ايوه،
لكن ما ادري ما الحكم الشرعي في هذا الشيء.
هل استغرق في النوم؟ يعني استغرق غاب تماما عما حوله،
يعني غطى انا في النوم وحتى سمع له الشخير يعني.
أيوه، غاب تماما عما حوله.
نعم،
وهو جالس.
هو جالس.
فما
أدري الحكم.
طيب خير إن شاء الله. طيب سنخرج وإياكم في هذا الفاصل ونعود بمشيئة الله تعالى بعد قليل. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومعنا اتصال أيضا. تفضل أبو عبد الله الإمارات. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل واجب أن يتبع أن يتبع الشخص مذهب بالنسبة للفتاوي؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا اجتهد العلماء بفتوى فماذا نفعل نحن؟
يعني اتفقوا عليها؟
فتوى صحيحة، لكن مثلا 3 علماء عندهم اجتهاد، فمن ماذا نحن نأخذ؟ مثلا أفتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، وأفتى الشيخ الألباني رحمه الله.
يعني قصدك اختلفوا في الفتوى؟
نعم، لكن
طيب.
الفتوى صحيحة.
طيب ماشي، اختلف العلماء المعاصرون في فتوى. طيب
نعم.
ماذا نفعل؟
نعم.
تمام.
نعم. السؤال الثالث، ما حكم إذا شخص مس ذكره بشهوة ولم يقصد الاستمناء وبعد ذلك أنزل نقطتان، ما أعرف إذا مني أم غير مني، هل عليه القضاء في نهار رمضان؟
مس ذكره بشهوة ثم أنزل ولا يدرى النازل، لا يدري هل هو مني ولا لا.
نعم.
إيه.
ولكن لم يقصد الاستمناء.
إيه.
هل عليه قضاء أم؟
طيب.
نتمنى أن تدعونا بالصلاح يا شيخ.
نسأل الله أن يصلحنا وإياكم وإخواننا المسلمين جميعا. الأخ عطا الله، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أخي.
الأول يا شيخ، عندي أروح أنا بمشي حج وعلي دين، يعني دين متفرق كله وبين جماعة، يعني ما تتعدى 3,000-4,000 على كل نفر أكثر واحد، هي حدود 30,000، وما أدري يمديني أحج السنة دي، وأنا إنسان الحمد لله يعني عندي القوة إني أروح، لكن الدين هو اللي رديني.
يعني أنت الآن عليك دين وتريد الحج؟
أيوة، بروح حج بدون شركة يا شيخ، يعني عارف ممكن أستأذن من الناس أروح بدون حملة.
أيوة، تستأذن من اللي أقرضوك يعني؟
أيوة، يعني ما هو الأغلبية، يعني أكثرهم، يعني في بعضهم 200 واللي بعضهم 500، ما أدري أستأذن منه لا.
طيب.
وعندي إنسان قاصر كمان، ممكن أحجج عنه واحد و...
عندك إنسان؟
قاصر يعني ما يمدي يحج،
عاجز لا يستطيع الحج.
عاجز.
أيوة، فهل تحجج عنه؟
أي نعم.
طيب،
ألف شكر يا شيخ.
إياك الله. تفضل يا أخ أحمد. الأخ أحمد من ليبيا، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخي.
أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بك يا أخي.
فضيلة الشيخ، نسأل سؤال فقط.
تفضل.
نسأل على الفطرة العيد.
أيوة،
فطرة العيد، هل تجوز الأقارب الخالة أو العم عم العم عمتك أو كذا؟
طيب. الأخ سعد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا أخي.
يا طيب، عندي بالنسبة للزكاة، زكاة الفطر،
نعم،
في شخص راتبه حوالي 2500،
أيوة،
وعنده زوجته وأطفاله اثنين ووالدته، ولكن يعني عندهم بعض يعني يوجدون عندهم طعام وكذا، لكن ظروفه يعني المادية وعليه ديون، هل يجوز أن يعطي هذه الزكاة؟
أنت الآن تريد أن تعطي الزكاة لواحد عليه ديون؟
عنده ديون وراتبه قليل، راتبه حوالي 2500، عنده طعام لكن يعني يجدون طعام.
طيب أنت طيب أنت تقصد زكاة الفطر ولا زكاة المال؟
زكاة الفطر. لا، زكاة الفطر.
طيب
الله يجزاك الخير.
طيب حياك الله. الأخ أحمد بالأردن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج، الله يجزاك خير.
وياك يا أخي.
أول سؤال، هل يجوز لنا الأقارب والأخوات والوالدة؟ يجوز؟
هل يجوز إيش يا أخي؟
هل يجوز زكاة الفطر على الأقارب؟
يعني تعطيها
بحاجة مثلا؟
تعطيها للأقارب يعني؟
نعم، إذا كانوا بحاجة لزكاة الفطر مثلا.
طيب
نعم،
هذا مثل سؤال أخينا من ليبيا. نعم.
والسؤال الثاني، ما وصف ليلة القدر يا شيخ؟ الله يجزاك الخير.
طيب الأخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير ويبارك فيك وينفع بك، يجعلنا وإياك المسلمين من التائبين المقبولين المرحومين. ما هي الأسباب الموجبة لرحمة الله؟ جزاك الله خير.
أثابك الله. طيب الأخ منصور من تونس، تفضل.
ألو
تفضل يا أخي. السلام
عليكم.
وعليكم السلام. الله حياك الله.
يا شيخ، سؤال عندي، وسواس قهري.
عندك وسواس قهري؟
لا، مدة 10 سنوات. ما
أيوة،
حتى نحس بضيق في الصدر، حتى أصبح نشك في يماني أصلا.
أيوة،
بالرغم أنا أقوم بواجبات دينية يلازمني الوسواس، عند قراءة القرآن، عند الصلاة، أستغفر وأحاول استغفار إلى آخره، ولكن لحد الآن تصورت معناها مش هنا.
طيب واضح
الحل.
طيب واضح،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، حياك الله.
السلام خير.
الله يحييك يا أخي.
الله يمتعك بالصحة والعافية، ينفع بك الإسلام وأهله.
أياك الله. أنت تكلمنا من السيارة؟
أي نعم، الله يطول عمرك
ما شاء الله. تفضل.
لو تفضلت يا شيخ، ترى ما عندي تلفاز، لو سمحت بالإجابات الله يطول عمرك.
إيه لا تفضل، هات.
الله يغفر لك يا شيخ. في مسألة أن الإنسان وهو يقرأ القرآن تنازليا طبعا من سورة الفاتحة إلى البقرة وهكذا. واحد من الأخوان أثار نقطة بالأمس يا شيخ، يقول يعني لو مثلا الإنسان مثلا لنفترض نظر مثال على سورة الإسراء مثلا، وهو بيطلع المسجد يحفظ سورة الكهف وهو توقف عند سورة الإسراء، هل يجوز له أن يبتدأ بالكهف يقرأها، وإذا وصل المسجد يقرأ الإسراء ثم ينتقل إلى مريم مثلا؟
أيوة، فهو يريد أن يقرأ سورة الكهف في الطريق،
بما أن
يعني مع أنه وصل في الختمة إلى الإسراء، فهو يقدم الكهف على الإسراء، يقرأ من حفظه في الطريق، ثم إذا وصل المسجد يقرأ الإسراء ثم يذهب إلى مريم.
أي نعم يا شيخ،
لا حرج في ذلك ولا بأس.
طيب يا شيخ، الله يجزاك خير ويبارك في الصحة. سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
في أحيانا إذا قرأ بنا الإمام مثلا ومر على آيات مثلا فيها مثلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أو في مثلا في سورة أخرى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله.
أيوة.
في بعض المأمومين يا شيخ يرفع إصبعه أو يذكر الله في نفسه.
طيب
هذا صحيح يا شيخ ولا غير صحيح؟
هل الإمام ترك مجالا ليدعو الإنسان، سكت مثلا؟
أبدا يا شيخ، يواصل في القراءة مثلا، يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم.
أيوة، يواصل في القراءة. طيب أيوة، يواصل في القراءة. إذا يواصل في القراءة يا أخي الكريم، ننصت له.
طيب وإذا مر على آية التسبيح مثلا يا شيخ، ما
حتى الحكم. أيوة، حتى لو إذا استمر في القراءة ننصت له، لكن إذا أيوة الإمام سكت أعطانا مجال، أو هو سبح، نحن سبح في نفسه نسبح في أنفسنا، سأل الله الرحمة نسأل نحن، إذا هو أعطانا أعطى مجال سأل، وإذا واصل قراءة ننصت.
طيب الله يجزاك خير. السؤال الأخير يا شيخ.
أيوة.
في مسألة يا شيخ الله يحفظك، بالأمس تعرضنا للموقف يا شيخ، فيه بعد صلاة الفجر أعلنوا فيه جنازة، فانتظرنا هذه الجنازة لكن تأخر في تغسيلها.
أيوة.
فصلينا عليها في تمام الخامسة والنصف تقريبا.
أيوة.
بالرغم شروق الشمس 5:40 بالضبط.
أيوة.
هل هذا وقت يا شيخ نهي المغلط فيه ولا لا يا شيخ؟
أيوة. طيب بس حنا ما سألناك يا أخ، يا أخي شلون جبت رقم البرنامج وأنت في السيارة؟
لأني سبق أن اتصلت بك الله يطول عمرك يا شيخ.
طيب خزنوا على الجوال.
مخزن على الجوال. نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب
الله يغفر لك يا شيخ. آخر سؤال يا شيخ.
أيوة.
كرمت.
أيوة.
قناة زاد الفضائية متى نراها على الوجود يا شيخ؟
الله المستعان، نسأل الله التيسير. أقول في الإعداد نسأل الله التيسير. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
يا شيخ أريد أن أسأل، شخص داعب زوجته في نهار رمضان.
أيوة.
فأدى ذلك إلى خروج المذي، فهل ينتقض صومه بذلك؟
خرج المذي في المداعبة فهل ينقض الصوم؟
نعم.
طيب
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
حياك الله يا أخي. تفضل يا أخ عبد الله. عبد الله.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك.
تفضل يا أخي.
السؤال هو عندما الإمام يقرأ سورة الفاتحة.
أي.
طبعا بعد قراءة سورة الفاتحة لو أعطني مجال بسيط.
أيوة.
معايا يا شيخ؟
نعم نعم.
يعني لو أعطاني مجال بسيط ما استطعت مثلا أقرأ إلا 3 آيات من الفاتحة. ثم بدأ هو بقراءة ما تيسر من القرآن.
طيب
هل يجوز أني أسكت مثلا 3 آيات وأسكت؟
طيب خير إن شاء الله. تسمع الجواب
واضح شيخ؟
واضح واضح.
طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
حكم الدعاء في طالة العمر.
طيب واضح.
طيب واضح السؤال يا شيخ؟
نعم نعم.
طيب في سؤال عندي ثالث الله يبارك فيك.
أيوة.
أقول لك يا شيخ عندي الوالدة يعني كانت عندها ميراث عند أخوانها، طبعا عندهم يعني توفى والدها وعندهم شو اسمه يعني عمارة، العمارة قيموها، فلما قيموها اشتروا ايش؟ اشتروا أنصبة أخواتهم الإناث، اشتروها شو اسمه الله المستعان، اشتروها بالأجل، فأخذوا إلى 4 سنوات أو 5 سنوات ما سددوهم، ما كانت عندهم أموال وكذا، بعدين تيسر لهم فسددوا الأموال هذه، فوصل يعني مال الوالدة، ونسأل هل عليه زكاة أو ما عليه زكاة.
طيب
شكرا.
حياك الله. تفضل يا أخي عبد الله من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ إن شاء الله.
تفضل تفضل.
سؤال الأول، ما حكم الاستمناء في رمضان وغير رمضان؟
طيب.
شخص وقع في ذلك جاهلا ونسيا.
طيب.
ولا يدري كم رمضان أو كم يوم.
أيوة.
فترة المراهقة وشاشات مبتلي بهذه الفترة ويرجو جوابا كافيا. جزاكم الله خيرا كي يقضي ما عليه.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم من أخذ قرضا من المصرف ويعلم أن هذا القرض قرض ربوي فسدده ثم تاب ثم عاد وأخذ قرضا آخر بظروف وما إلى ذلك؟ أرجو تفسير السؤال الأول الثاني.
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا
وأنت طيب.
وأنت طيبة.
الله يرضى عليك. أنا بسأل سؤال، أنا تعرضت لحادث بسيط في البيت.
أي.
واضطريت إني أذهب لدكتور النساء للكشف الداخلي.
أي.
ولكن قالت لي إنه في فتوى بس مشكوك فيها إنه هو ما يجوز للصائمة للكشف. فما أدري هل هذا صحيح ولا لا، مع إني كنت مضطرة.
يعني الكشف.
مركبة جهاز لو قبل ما.
أي. طيب واضح.
يتحرك أو يطير أو شيء.
ما واضح إن شاء الله. طيب.
نعم الله يرضى عليك. جزاك الله.
حياكم الله. أبو أمين من سوريا تفضل.
نشهد الله أننا حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
سؤال يا شيخ، أنا صيدلاني عندي صيدلية تستحق الزكاة، لكن في هذه السنة صار علي ديون كثير يعني، والبضاعة الموجودة عندي يعني صارت كاسدة، فكيف أخرج زكاة البضاعة الموجودة عندي؟
طيب طيب
الله يبارك فيك يا شيخ، شكرا.
الله يا أخي، يا أخ أمين، أبو أمين.
نعم نعم،
البضاعة هذه ما عاد لها قيمة أبدا يعني، ترمى ولا لها قيمة لكن نازلة؟
قيمة لكن العمل الآن ما يمشي الشيخ، يعني أنا انتقلت من مكان لمكان، صيدلية انتقلت من مكان لمكان، فالعمل الآن غير يعني ما نماشي.
أيوة لكن
مردود، ما في مردود، المردود اللي يجيني يعني أعيش فيه يعني فقط أنا وعيالي.
يعني أقصد الآن البضاعة، البضاعة اللي أنت سميتها كاسدة،
نعم،
هل هي فاسدة ولا كاسدة يعني؟
لا لا لا، ليست فاسدة، ليست فاسدة، لكن موجودة في الصيدلية والبيع غير شغال يعني.
طيب طيب طيب،
الله يبارك فيك يا شيخ،
حياك الله، أهلا وسهلا. الأخ سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
نشهد الله على حبك في الله يا شيخ، نسأل الله أن ينفع بك.
أحبك الله الذي أحسن فيه.
أحد الأخوان سأل الشيخ بن باز رحمه الله عن فتوى، فقال من أين أنت؟ فقال من المنطقة الشرقية. فقال تسألني وعندكم الشيخ محمد المنجد، وهذه والله شهادة لا أعرفك ولا تعرفني يا شيخ.
الله يجزاك.
لكن في طلب عندي يا شيخ.
إيه؟
أطفالنا يا شيخ محتاجين إلى قناة. نتمنى يا شيخ، من أنك أسلوبك مميز ورائع، ونسأل الله أن ينفع بك يا شيخ، لعلك إن شاء الله ترى الشيء هذا، قناة للأطفال خاصة بالأطفال.
نسأل الله الثانية.
والسؤال الثاني يا شيخ، معليش ما ودي أطول عليه، بالنسبة يا شيخ لبعض الموظفين الآن اللي راتهم بالكاد يغطي آخر الشهر، هل عليهم زكاة؟ هل يزكون؟ وكيف الفقراء المساكين مثلا بعض المعلمين عندهم حارس مدرسة، هل مثلا يزكون الحارس أو يعطونه الزكاة؟ وهل ما هو متأكد هل هو فقير أو غير فقير؟ لكن ما له إلا الظاهر يعني، راتبه يكون بسيط أحيانا يتسلف منهم أحيانا، فهل يزكونه؟
طيب،
ونسأل الله أن ينفع بك يا شيخ، وجزاك الله ألف خير.
الله يثيبك يا أخي، جزاك الله خير. أبو أسامة تفضل. تفضل أبو أسامة.
يا شيخ نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، أهلا ومرحبا يا أخي.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
أتفضل.
لو اجتمع يوم جمعة ويوم عيد والإنسان كان جنب يا شيخ، كيف يكون الغسل؟ بارك الله فيك.
كيف يكون الغسل لإيش؟
الغسل للجمعة وللعيد وللجنابة.
طيب،
بارك طيب. الله فيك،
حياك الله. طيب الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا فكري.
الله يبارك فيك
يا شيخ. فيه عندي سؤال، الله يجزاك خير.
أي نعم.
عن في شخص ميت، الميت هل يقرأ له القرآن ويعني يحصل ثوابه بالميت؟
طيب واضح،
الله يجزاك،
حياك الله. طيب نقف وإياكم في هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وهنالك أسئلة كثيرة، فنعتذر الإخوة ونتوقف مع الاتصالات قليلا حتى نستطيع أن نتدارك ما يمكن تداركه في هذه من هذه الأسئلة. طيب، أما بالنسبة لقضية الأخ الذي سأل أنه وصل بلده بنية الصيام، وهو وصل إلى بلد الإقامة وهو ناون الصيام، فوطئ زوجته وهي مكره، ما دام وصل إلى بلد الإقامة فالراجح أنه يلزمه الإمساك ولو كان مفطرا من قبل، فكيف وهو ناول للصيام؟ فإذا ناول الصيام، ناوي من الليل، دخل صباحا إلى بلده، صار مقيما ومعه نية صيام، إذا الآن يلزمه تماما ما يلزم الصائم، وبناء عليه إذا وطئ زوجته فقد وطئ في نهار رمضان وعليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60، لم يستطع إطعام 60 مسكينا. وأما زوجته فهي مقيمة أصلا، فعليها مثل ما عليه إذا كانت راضية، وأما إذا كانت مكرهة فلا يلزمها شيء. قال بعض العلماء تقضي ذلك اليوم، لكن حيث أنها مكرهة فلا تلزمها الكفارة. نزلت الكدرة قبل الغروب ولم تصلي المغرب ولم ينزل بعدها دم، إذن صيامها صحيح. لما نزل الدم جاء بعد ذلك الدم بدأت الدورة. نزل يقول إذا كانوا فقراء، كلام ابن تيمية، وهو عاجز عن نفقتهم، وهذه عبارة مهمة، لأنه لو كان قادرا على نفقتهم فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة، لأنه يا أبا أيوب إذا كان يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان عنده نفقة فأعطاهم من الزكاة معناها افتدى ماله بالزكاة، يعني هو لو ما أعطاهم زكاة وأعطاهم نفقة سينقص من مال مقدار النفقة الواجب عليه شرعا، فالآن لا يجوز له أن يفتدي هذه النفقة بمال الزكاة، فكأنه حافظ على ماله مما يجب أن يخرجه وبالزكاة، بالزكاة فدى ماله، فاستفاد بالزكاة بعدم إخراج النفقة، وهذا لا يجوز. أما قضية القضية التي سألت عنها وهي الميت يوم الجمعة، هذا ورد في حديث من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، حديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وضعفه ابن حجر وأحمد شاكر والمنذري. وأما الألباني رحمه الله فقد حسن هذا الحديث، على أي حال نحن نرجو له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من عذاب القبر، وأن نسأله ونعوذ به من فتنة القبر. طيب، الأخ الذي سأل عن موضوع نزول المذي بسبب المداعبة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فعند الحنابلة يفطر المذي يفطر، وعند الحنفية والشافعية لا يفطر نزوله، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، وأن خروجه وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن المذي لا يفطر، وكذلك أفتى بين معاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء، لكن جرح الصيام نعم، أثم بهذا نعم، فعليه أن يتوب إلى الله، لأنه كان ينبغي أن يبتعد عما يجرح صومه وعما يؤثر فيه، ففي بعض الأشياء وإن كانت لا تفطر لكن يأثم الإنسان عليها، مثل الغيبة مثلا يأثم عليها وتصير في رمضان أشد، فعليه أن يتوب إلى الله. طيب، وأما بالنسبة للأخ الذي سأل عن موضوع النوم جالسا، إذا استغرق في النوم يا أخي، حتى طبعا العلماء لهم كلام في حكم نقض وانتقاض الوضوء بالنوم جالسا، هل ينتقض أو لا ينتقض؟ الراجح والله أعلم أنه إذا استغرق في النوم حتى لم يعد يدري ما حوله، وغاب عن ما حوله تماما ما يسمع شيء إطلاقا، غطى غطيطا، فعند ذلك إذا لم يعد يدري عما حوله فيلزمه الوضوء والطهارة للصلاة. هل يجب على المسلم اتباع مذهب معين؟ لا يجب، لكن الفوضى لا تجوز، يعني صحيح لا يجب على المسلم اتباع مذهب معين، ومذهب العام مذهب مفتيه، والمجتهد يجتهد، والمتبع يتبع ويبحث عن دليل كل قول الذي يأخذ به، كل واحد بحسبه، ولكن تصير المسألة فوضى بحيث واحد مثلا من عقله أو يقول أستفتي قلبي، وفي علماء ما يجوز. إذا اجتهد العلماء بفتوى واختلفوا ماذا نفعل؟ نأخذ برأي الأوثق والأعلم. فإذا أنت تعلم، يعني تتوصل بسؤال طلبة العلم من هو الأعلم من هو الأوثق، فإنك تأخذ بفتوى. قد تكون مسألة حديثية، قد تكون مسألة فقهية، قد تكون مسألة في العقيدة. طيب، قضية أنه نزل منه شيء ولا يدري هل هو مني أم لا، المني والمذي هو اللي مس ذكره بشهوة ونزل شيء، عد ما هو الشيء؟ قد يكون مذيا وقد يكون بولا، طبعا هذا بعيد. ما هو الفرق بين المني والمذي؟ المني سائل غليظ ثخين، هذا بالنسبة طبعا للذكر، له رائحة قوية كرائحة خمير العجين أو كطلع النخل، وهذا يشعر به عند خروجه ويحس بلذة عند خروجه، يجب منه الغسل ويصبح جنبا إذا خرج ويبلغ به ويفطر به إذا تعمد إنزاله في نهار رمضان. وأما المذي فهو سائل رقيق شفاف لا لون له، يخرج عقيب ثوران الشهوة وفتورها، فإذا فترت الشهوة خرج. هذا المذي رقيق وليس بثخين، لا رائحة، ليست رائحته كرائحة المني، ولا أيضا وقت خروجه كوقت خروجه. فإذا التمييز بينهما واضح، وبناء عليه يعرف هل لما مس ذكره عمدا خرج مني أفسد صومه، ولا خرج مذي لا يفسد الصوم وعليه التوبة. يقول عليه ديون يريد الحج، قدم سداد الدين يا أخي، أبرأ لذمتك وما يجب عليك الحج أصلا وعليك دين، وإذا عندك عاجز وعنده مال فليحجج عنه من هذا المال. فطرة العيد للأقارب تجوز إذا كانوا الفقراء والمساكين، وكان الإنسان لا تلزم نفقتهم، فما مثلا الوالدين والأولاد والزوجة أنت ما تعطيهم لأنه أنت تلزمك نفقتهم أصلا، أنت تخرج عنهم فكيف ستعطيهم؟ وأما الأقارب غير اللي ملزم بنفقتهم كعم فقيرة خالة فقيرة مثلا، فإنه يجوز أن تعطيها من الزكاة. وصف ليلة القدر تقدم، ليلة منيرة بريجة لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، تخرج الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء لا شعاع لها. الأسباب الموجبة لرحمة الله كثيرة، ومن هذه الأشياء الراحمون يرحمهم من في السماء، فإذا رحمت الناس رحمك الله عز وجل. ثم الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكذلك الذين يرحمهم الله عز وجل هم أهل الرحمة لعباده. موضوع الوسواس القهري، شوف يا أخ منصور، أنت يعني من 10 سنوات تعاني، نسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن يرفع عنك هذا البلاء وأن يعيدك سالما، ولكنني أبشرك بما أنك تكره ما يأتي في نفسك من الشكوك والأشياء التي في الإيمان ومتعلقة بالله تعالى، ما دمت كارها لها فإيمانك صحيح ولا يتضرك هذه الشكوك وهذه الشبهات. ويشتد الشيطان عليك عند القرآن والصلاة، صح، لأنه يريد أن ينفرك منها، ولذلك فإنك تقاوم هذا وتستمر في صلاتك وفي صيامك وفي قراءتك للقرآن. طيب، قضية الفاتحة، إذا كان الإمام ما أعطاهم مجال، الذين يقولون إن الإمام إذا قرأ فأنت تنصت، خلاص يقولوا لك لو قرأت 3 آيات وهو بدأ يقرأ أنصت، اقطع قراءتك وأنصت. والذين يقولون كما هو مذهب الإمام أحمد وفتوى الشيخ باز بن عثيمين، إن عليك القراءة، فيقولون أكمل قراءتك ولو قرأ، أكمل قراءتك ولو قرأ. طيب، يقول ميراثها كان الميراث الأخوات والأم، واشتروا الذكور نصيبهم، اشترى الذكور نصيبهم بالأقساط بالآجل وما سددوا. طيب، إذا ما في زكاة طيلة 4 سنوات ما في زكاة، خلاص ما سدد. لما سددوا الآن إما أن تخرجوا مرة واحدة عما مضى، وإما أن تبدأوا الحول. فهذان قولان لأهل العلم. الاستمناء في نهار رمضان عمدا يفطر ويكمل اليوم ويتوب وعليه القضاء. ما حكم من أخذ قرضا ويعلم أنه ربما يتاب ثم عاد؟ هذا من عاد فينتقم الله منه، ولذلك عليه أن يرجع ويتوب مرة أخرى يتوب إلى الله عز وجل. قضية الكشف المهبلي، هل يفطر؟ الجواب لا يفطر، فلو فحصت الطبيبة موضع اللولب مثلا فإن ذلك لا يفطر، مجرد هذا الفحص لا يفطر. قضية البضاعة الكاسدة، الزكاة على سعرها وهي كاسدة، أفرض أنت يعني تباع 100 والآن ما تسوى 10، الزكاة على العشرة. تقول أنا ما عندي ما أطلع إلا يعني ما إلا ما أطعم أولادي. إذا سجلها على نفسك حتى إذا بعت تخرج، لأن بعض العلماء يقولون البضائع الكاسدة ما تخرج زكاتها إلا إذا بيعت، إلا إذا بيعت. يقول الموظفون بالكاد يكفيهم الراتب، اللي يصرف راتبه في آخر كل شهر ما يبقى منه شيء ما عليه زكاة. حارس المدرسة إذا كان راتبه لا يكفيه ويعني ينتهي قبل نهاية الشهر ما عنده شيء، فعند ذلك يجوز إعطاؤه لو اجتمع عليه جمعة وعيد وجنابة. طبعا غسل الجنابة هو تداخل النيات في هذا عند يعني بعض أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم صحيح، يعني خلاص هو إذا نوى الجنابة تدخل فيها الجمعة ويدخل فيها العيد والغسل واحد والحمد لله. قراءة القرآن للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صريح في وصول ثوابها إلى الميت، ولذلك اجعل القراءة لك يا أخي والتلاوة، واجعل الدعاء للميت. طيب هل معنا وقت لأي اتصالات؟ طيب إذا خلاص نكمل أسئلة الإخوة الذين في أرسلوا بالبريد الإلكتروني. يقول زوجتي تعمل معلمة في الكويت ولم نجد سبيلا من السفر إليها سوى شراء فيزا لحين العثور على عمل. طيب هو الآن يعني السفر، قضية السفر بمحرم أو بغير محرم، الأصل أن السفر بمحرم وما يجوز بغير محرم إلا لضرورة، وقضية أن ما ينقطع عن زوجتي خشية الحرام عليها أو عليه يجب عليه أن في هذه الحالة أن يسافر إليها أو يأتي بها، وقضية أن يجد طريقة لاستخدامها، إذا وجد طريقة مباحة لاستخدامها فليفعل ذلك مع مراعاة موضوع المحرم إلا للضرورة. يقول السؤال هل يعتد بالحسابات الفلكية فقط في رمضان أو حتى بداية شوال؟ طبعا حتى بداية شوال. وضع الكريمات لحماية البشرة في نهار رمضان هل للنساء؟ لا حرج في ذلك ولا يضر الصيام. زوجي يعطيني مصروف البيت وأذن لي أن أخذ منه لنفسي وأشتري لنفسي حاجات، هل أتصدق؟ إذا كنت تعلمين أنه لا يمانع من الصدقة فتصدقي، وإذا كنت تعلمين لا هو أعطاك فقط لحاجاتك فلا بد أن تستأذني منه للصدقة حتى الطعام، قال ذاك من أفضل أموالنا. زوج ألزم زوجتها بالإنفاق على نفسه وعلى أولاد الصغار الذين تأخذهم معها الحضانة مقابل خروجها للعمل بالرغم من أنها غير راضية، لا يحق له إرغام على العمل ولا يحق لها الخروج للعمل بغير إذنه. فإذا نفقة الأولاد ونفقة الزوجة عليه وما يجوز يشغلها لتنفق عليهم، إيش هذا؟ يعني ليست أمة عنده، ليست أمة عنده، فإذا لا بد من أن ينفق هو عليهم، ينفق هو عليهم ويشغلها بالرغم من رغما عنها، هذا لا يجوز أبدا أن يشغلها رغما عنها. رجل تقدم امرأة وأظهر ما ليس فيه وأخفى وبعد ذلك ظهرت عيوب فتنفر، هل تطلب يجوز لها طلب الفسخ؟ نعم، لكن لا بد هنا من قاضي، لا بد من قاضي حتى ينظر في الأمر، هنا دور القاضي المهم في الموضوع، هل هذا مما يجوز طلب الفسخ أم لا. بلغ طيب سبق وقلت أن زكاة الفرض قرأت أن الإمام أبي حنيفة جوز إخراج القيمة، ما دام عرفنا يا أخوان الدليل فلا بد من اتباعه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يوفقنا لإصابة ليلة القدر إنه سميع مجيب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.